بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائنا المشاهدين في كل مكان عبر هذا البرنامج أزمة عصر، وفي حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج والتي نستضيف فيها شيخنا ومربينا ومعلمنا فضيلة الداعية ومفكر الإسلامي الحبيب أبي بكر العدني بن علي المشهور. أهلا وسهلا بكم في هذه الإطلالة الجديدة.
حياكم الله وبارك الله تعالى فيكم وفي المشاهدين، وعلى طريق الإفادة والاستفادة نستمر إن شاء الله في حلقاتنا الطيبة.
استفدنا واستمتعنا في الحلقات الماضية في أزمة التعليم والتي بدأها سيدنا وحبيبنا الحبيب أبو بكر في مسألة التعليم الابتدائي، ثم انتقل بعد ذلك إلى التعليم المتوسط أو الإعدادي. ونحن في حلقتنا هذه إن شاء الله نريد أن نتعرف على خبرات حبيبنا وشيخنا فيما ترقى فيه في هذا التعليم إلى المستوى الجامعي، وكيفية أخذ الدروس والعبر من هذا التعليم الجامعي. وأيضا نعرف أن هناك أزمة قد حلت بالأمة الإسلامية في التعليم والتعليم المعاصر، فإذا شيخنا نستمد منه ونستعطفه في أن يعطينا من تجاربه وقصصه حول هذه المرحلة التي في الجامعة، فتفضلوا سيدي.
الحمد لله الذي هيأ الأسباب للاستفادة بعمومها. فحديثنا فيما سبق عن الدراسة التي فيها التدرج من الدراسة الابتدائية إلى المتوسطة إلى الثانوية كانت تجربة من جانب مرة ومن جانب أيضا مفيدة، عرفتنا كيف ندخل مع الناس، لأنه غالبا نحن نعيش تحت قبو خاص نسميه القبو الأبوي، ما يسمح لنا أن نعيش الحرية المطلقة في المجتمع. فأذكر مما أذكر قبل ما أدخل الجامعة، دعونا إلى دورات تدريبية لتحسين وضعنا المعرفي أو العلمي، وكان هذا فيه إشارة عجيبة لأهمية العلم الحديث. ودائما أذكر هذا للإخوان الآن، أن العلم الحديث عندما يجتمع مع قاعدة شرعية علمية يكون له أثر كبير وإفادة. كنت أدرس في بعض المدارس، فجاء إلي مفتش، وكان المفتش رجل طيب وقيم أخلاق، فدخل معي يشاهد تدريسي ثم خرجنا، فجلس معي جلسة خاصة وقال لي: أريد أن أسألك، أيهما أكبر، الأرض أو القمر؟ في الفترة ذيك أنا علم الجغرافيا والعلوم ما كنت متعمق فيها، لكن كنت أدرس وأقرأ من خلال الكتب المألوفة تسميها الكتب الصفراء. فقلت له: الأكبر القمر. فكان يضحك، قال لي فقال لي: لماذا أكبر؟ قلت له: لأن القمر، هذه قرأت في تفسير وذكرت له التفسير أعتقد الخازن أو شيء، أنه عظيم الشكل وعظيم الاستدارة، وأنه فيه جبال مثل الرماح. فكان يضحك بشدة، ولكن لأنه كان لطيف قال لي: أريد أن أقول لك شيء، معلوماتك طيبة ودراستك جيدة وأسلوبك جيد وتحضيرك، ولكن تحتاج إلى زيادة في المعرفة، لابد تخرج إلى خارج بلدك وتدرس بعض الدروس الحديثة في علم الجغرافيا وفي العلوم وفي غيرها من المعارف، حتى تتقوى عندك الملكة في التدريس إذا أردت أن تستمر. هذه كانت نصيحة جيدة، ذكرتني بنصيحة قبلها، وهو أن المكان الوالد بعد تكملة السنة الرابعة التعليمية التي كانت آخر سنة، الوالد منعني من أن أسافر مع اللي يسافرون المتوسطة، لكن أرسل أحد إخواني كان معي في نفس المستوى، قال لي: هو أنت اجلس لا تذهب، لأنه كنت أتحفظ القرآن، وغالبا كنت أدارس الكتب والعلوم وغيرها، وأشتغل حتى في مكتبه الخاص بالتربية والتعليم. فجاء أيضا وفد، لأنه كان الوفود دائما يتكررون على بلدان الحماية لأجل تغييرها وإعادة لمسات حياة الناس فيها. فدخل المكتب وأنا أجلس أقرأ، فسأل الوالد، قال له: لماذا هذا يقرأ والطلاب في الصفوف؟ قال له: هذا ولدي ويقرأ عندي ونقرأ نحن وإياه القرآن. قال: تخرج من السنة الرابعة؟ قال له: نعم تخرج السنة الماضية. قال له: لماذا ما أخذته إلى متوسطة في أبين؟ قال له: ما أحببت، أنا أريد أن يكون يبقى معي. فهذا توتر الرجل، قال: أنتم تضيعون مستقبل أولادكم وأنتم كذا، وأنا أسمع فعلا الكلام اللي يقول هذا أنا يستهويني، لأنه شيء جديد وتخرج من هذا القيد ومن هذا الحالة اللي أنت فيها في الضوابط اليومية والذهاب والإياب إلى ما ينطلق إليه الناس. فكنت أحب أن الوالد يوافق، لكن الوالد غضب وقال لهم هذا ولدي وليس ولدكم، وأنا حر في أولادي فلا تشغلوني بشيء. المهم حصل بينهم توتر وخرج الرجل في عمله. وبعد فترة لما هذا دعاني وقال لي يا أبو بكر سمعت ما سمعت؟ قلت نعم. قال لي إذا صبرت وبقيت معي ستكون أحسن منهم. فأنا بالطبع في ذيك الفترة أعتبره وعد، يمكن تكون كما يقول مواعيد عرقوب، يعني مجرد تهدئة، لكن صبرت وصرت معه في هذه الحياة وهذا التعليم. وكان هو مركز على حفظ الأوقات ليل ونهار وآخر الليل والفجر وبعض الصلوات، تكاد تكون تعيش دائما أنت في حركة تعليم. هذه ذكرتني بهذا الموضع أنني اضطريت أن يكون سبب ودافع للتعلم. ذهبت إلى الدورات هذه ودخلت في الدورات، فمن طريف ما جرى في هذه الدورات أنا ما أنا متعود الجلوس مع الجنس الآخر، لكن كانت الدورات مختلطة، فأرادوا أن يقيموا مرة تجربة من التجارب على الكرة الأرضية والشمس وما إلى ذلك والقمر وكيف ينعكس ضوء الشمس على القمر ثم كيف ينعكس على الأرض. فحضرنا هذا الموقع وطلبوا مني أنا أني أمسك هذا السراج اللي تسمونه البطارية لأجل يسلطوها على هذه لأجل يظهر الضوء ثم ينعكس على كرة أرضية كذا من الزجاج. فكنت أسلط الضوء، لكن من كثرة الخجل مع كثرة الواقفين والواقفات كانت يدي أحيانا قد ترتعش، فكان يقول بعضهم يا أستاذ يا أستاذ الظاهر في زلزال. أنا ما أنا متعود. فقال لي بعد الدرس الأفضل أنك تذهب إلى المستشفى ترى إيش سبب الرعشة هذه. فذهبت إلى المستشفى فقال لي صاحب المستشفى أنت عندك قلق داخلي وما في لك علاج إلا أنك تدخن. لاحظ يعني شيء خارج عن دائرة تفكيري. فقلت له طيب. فخرجت من عنده وأنا أشعر أن كل شيء أمامي بيغير عندي الوضع الداخلي، أو بمعنى حقيقي يتحدى المعلومات والأفكار والنشأة والتربية والتصورات والمبادئ كلها يقلبها رأسا على عقب. طبعا لما أشرب دخان ولا انشغلت بذلك استمريت مع الحياة وواصلت دراستي ودخلت الجامعة، وكان من فضل الله أن الجامعة كانت قريب من المكان الذي نحن فيه، وكانت دراسة مسائية ليست دراسة صباحية، دراسة مسائية خدت فيها فترة من الفترات حتى أكملت السنة الرابعة في الدبلوم اللغة العربية وكذلك الآداب وبنجاح الحمد لله. وكان معي جملة من الإخوان أصدقاء ومجموعة دائما نحن نجلس وياهم نراجع، كان منهم الأستاذ أحمد الضريبي وهذا إلى الآن لازال في عدن، الأستاذ محمد بن سلم كذلك كان من نفس الأشخاص الذي دائما نجلس معهم. فكنا نتعاون على معالجة كثير من الدروس والأمور الصعبة في اللغة العربية، وخاصة كان بعضهم متفوق في أمر اللغة العربية، وكنا دائما ندخل في نزاعات مع بعض المدرسين الذين لهم ميل إلى الجانب الآخر الحاد، لأنه كان غالب المدرسين كانوا شبه يعكسون الصورة الرسمية في البلد. وكانت في ذلك الفترة فترة تكاد تكون بعد ما يسموها بخطوة 22 يونيو كان الحاد أكثر انتشار حتى في المدارس وفي الكتب وتحدي الطلاب للمدرسين. وحتى لو قلت لك بشيء أعجب من هذا وهو أننا كنا ندخل المدرسة فنشم رائحة الخمر من الطلبة. فأحد الأيام لاحظت أحد الطلاب يترنح في الصف وأنا أدرس، فأتيت إليه فوجدت فاقد الوعي. فلما ذهبت أشتكي به قالوا هذا ليس من اختصاصك، فعرفت أن هذا كان أحد الشخصيات السياسية الموجودة في المدرسة الذين يبنى عليهم سياسة المتابعة. فطبع هذه أشياء تستقبح استقبح كلي في حياة الناس وهكذا. لكن صبرنا حتى تخرجت أنا من الجامعة. قبلها في السنة الأخيرة وأنا في الاختبارات جاءت صدمة كانت شديدة وهي وفاة زوجتي أم الأولاد في مرض معين، وحصلت عندي كذلك انقلابات معينة في التفكير، وكان والدي قد سافر. فانتهيت من الاختبارات والحمد لله كانت الاختبارات ناجحة، وبدأت أفكر في السفر للخروج من البلد. وكان خاصة في بعض المدرسين للأسف متعصبين للإلحاد، متعصبين للكفر، متعصبين للمحاربة للإسلام، وكانوا يعلقون علينا في المدرسة، وحتى كان بعضهم يكتب في جدار المدرسة وفي السبورة لما دخل الصفوف يخرج بعد هذا فكر الكهنوت، هذا فكر التخلف، هذا كذا، يعني أشياء شرحها مؤلم. ففكرت في الأسفار لكن أغلقت أمام الأبواب، حتى يوم من الأيام هيأ الله الأسباب وأنا أراسل الوالد، فأرسل لي رسالة في الدخول للبلد، السفر من البلد في ترتيب أمور معينة. وذهبت إلى بعض المسؤولين قالوا نحن لا نستطيع أن نفرط في كادر تعبنا عليه وتعبت عليه البلد لأجل يسافر من غير سبب. قلت لهم أنا أرسلت أولادي قبلي بعد ما ماتت أمهم، فقلت لهم أنا لي أولاد ولي أسرة ولي كذا، لم يستجيبوا معي على الإطلاق. ففكرت في الجانب الآخر وهو تجاوز الحدود، كما كان في ذيك الفترة يخرجون بما يسمى بالتهريب. رتبت أموري في هذا الجانب وخرجت إلى هناك. في نفس اليوم الذي أنا سأخرج فيه جاءت رسالة من الوالد يقول فيها: إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة، فإن فساد الرأي أن تتردد. فعرفت أن هذه إشارة، لأن في نفس الصباح أعطوني الشهادة وأعطوني الدرجة يسموها كاف 2 التي تخولني التدريس في الثانوية. فكنت متضارب، هل أجلس لأجل هذا أم أسافر إلى ما بدأت أفكر فيه؟ فكانت الأبيات هذه قاطعة العزم، والحمد لله توجهت وسافرت. بعد استنفذت كل أمور الدراسة الجامعية وحملت الشهادة معي، وحتى قد باشرت بعض الدروس في الثانوية، يعني كنت أدرس في الصباح وأدرس في الليل وأدرس في المساء، والحمد لله استفدنا منها استفادات كبيرة. وكانت تلك المرحلة أشد مراحل الإلحاد والشيوعية التي جرت، حتى في هناك عندي أنا قصائد هي تتكلم عن هذه المرحلة، وفي كتيب سميناه الرموز والأصابع، مقارنة بين قرامطة الأمس وقراصنة اليوم، كان يتكلم حول هذه التجربة التي مرينا بها. وكانت في قصائد تعبر عن الوضع وتعبر عن الواقع وتعبر عن ما وصلت إليه المرأة وما وصلت إليه السياسة وما وصل إليه التعليم وإلى غير ذلك مما كان في تلك الفترة. وكانت كنت أنا أميل للجانب حتى الأشعار، الشعر التفعيلة، وليس فقط الشعر الحكمي، ولكن شعر التفعيل اللي يسموه الشعر الحديث. فكنت أكتب فيه وأعبر عن شؤون داخلي عندي، والآن هي كل هذه مجموعة ومحفوظة تتكلم عن مرحلة لو قرأها الإنسان سيرى ما الذي كان، لأن غالب الجيل هذا ما يقرأ ولا يطلع ولا يدري ماذا كان، بل حتى قد يستغربون في مواقفنا الآن. لكن هذه المواقف كانت ثمرة لمراحل صعبة رأينا فيها طرد علماءنا وأشياخنا وتشريدنا من بيوتنا وأمور كثيرة، ليس لأجل شيء إلا لأننا نميل إلى الدين وأن قسم منه أو جزء منه، وأناس آخرين طردوا لأنهم مربوطين قد يكون بالسياسة أو شيء من هذا القبيل. لكن كل ذي خرجوا من أوطاننا لما سافروا إلى البلدان الأخرى احتضنوهم وأوجدوا لهم الظروف المناسبة، لكن أي عالم خرج لم يجد أحد غير أنه يرمي نفسه على أحد من أصحابه وإخوانه. هذه تجارب أدت إلى أن الإنسان يدرس ويتعمق فيما يدور ويستشعر أهمية الاستنهاض للعقل للوعي في إيجاد حلول، في إيجاد أقل شيء دمج، نأخذ هذا العلم الحديث بما فيه ونأخذ العلم التقليدي الأبوي بما فيه، ثم نعيد الهيكلة ونعيد الترتيب ونخرج بفائدة. فكانت هذه من أهم الأسباب التي استفدتها بعد أن وصلت إلى أرض الحرمين الشريفين، وبطبع مجالستنا لشيوخنا بدأت أشعر وأحس أن في لابد من استنهاض جديد في التأليف وفي الكتابة وفي رسم المنهج الجديد الذي يجب أنا أن أسلكه سواء كان في بلدي أو كان في خارج البلد.
حفظكم الله سيدي. معاناة وآلام وأزمة تكاد تكون واضحة ومحددة في ثنايا كلامكم، ولكن إن شاء الله عبر ما العقلاء الذين يسمعون هذا الكلام ويستفيدون من هذه التجارب ويريدون بصمة من بصماتهم في أجيالنا المعاصرة في أن ترتقي مادة التعليم إلى نحو مستقبل أفضل، رسالة إلى كل أب وإلى كل أم وإلى كل معلم وإلى كل مربي للأجيال عبر هذا الدمج الواعي بين مسألة المنهجية الأكاديمية وأيضا المنهجية الشرعية التقليدية، لأنه كما قال سيدي هما جناحي طائر، إذا استطاع الإنسان أن يتخذهما فيطير في هذا العالم بشيء من التوازن إلى لقاء آخر وإلى أزمة قادمة وإلى تشخيص ومعالجة. نسأل من مولى سبحانه وتعالى القبول والتوفيق والبركة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.